لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قدسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر الدولي لمؤسسة تشنتيزيموس أنوس بروبونتيفيشي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والنموذج التكنوقراطي، كيفية تعزيز رفاهية البشرية والعناية بالطبيعة وعالم ينعم بالسلام. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: كما تعلمون لقد ناقشت التطور التكنولوجي في الرسالة العامة كن مسبحا وفي الإرشاد الرسولي لوداتي ديوم، وتحدثت عن الذكاء الاصطناعي في رسالة اليوم العالمي للسلام لهذا العام، وقبل بضعة أيام في مداخلتي أمام مجموعة السبع. إنني أقدر أن مؤسسة تشنتيزيموس أنوس قد أعطت فسحة واسعة لهذا الموضوع من خلال إشراك علماء وخبراء من مختلف البلدان والتخصصات وتحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال نهج مستعرض ولا سيما بنظرة مركزية بشرية، ومع الأخذ في عين الاعتبار لخطورة تعزيز النموذج التكنوقراطي. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد تحدثت في رسالة اليوم العالمي للسلام عن الخوارزميات للإشارة إلى الضرورة المطلقة لتطوير أخلاقي للخوارزميات تكون فيه القيم هي التي ترشد مسارات التقنيات الجديدة. وفي خطابي أمام مجموعة السبع سلطت الضوء على الجوانب الحاسمة للذكاء الاصطناعي، وشددت على أنه ويجب أن يبقى أداة في يد الإنسان. ومثل الأدوات الرئيسية الأخرى على مدى آلاف السنين، تشهد هذه الأداة أيضا على قدرة الإنسان على تخطي نفسه، ويمكنها أن تحدث تحولات كبيرة إيجابية أو سلبية. وبهذا المعنى الثاني يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز النموذج التكنوقراطي وثقافة الإقصاء والتفاوت بين الدول المتقدمة والنامية وتفويض الآلات لاتخاذ القرارات الضرورية لحياة البشر. ولذلك أكدت على الضرورة المطلقة لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه الأخلاقي، ودعوت السياسة إلى تبني إجراءات ملموسة للتحكم في العملية التكنولوجية الجارية في اتجاه الأخوة العالمية والسلام. أضاف الأب الأقدس يقول: وفي هذا السياق يساهم مؤتمركم في زيادة القدرة على فهم الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي وفهم المخاطر والتخفيف منها والسيطرة عليها والتواصل مع عالم العلوم لكي نحدد معا الحدود التي يجب وضعها على الابتكار إذا كان سيضر بالبشرية. والسؤال الأساسي الذي طرحتموه على أنفسكم هو: ما الهدف من الذكاء الاصطناعي؟ هل يعمل على تلبية احتياجات البشرية وتحسين الرفاهية والتنمية المتكاملة للأشخاص، أم أنه يعمل على إثراء وزيادة القوة العالية لعدد قليل من عمالقة التكنولوجيا على الرغم من المخاطر التي تهدد البشرية؟ تعتمد الإجابة على العديد من العوامل، وهناك جوانب مختلفة يجب استكشافها، وأود أن أذكر بعضا منها كحافز لمزيد من التعمق من قبلكم. تابع الحبر الأعظم يقول: يجب التعمق في الموضوع الحساس والاستراتيجي لمسؤولية القرارات المتخذة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. هذا الجانب يسائل مختلف فروع الفلسفة والقانون بالإضافة إلى تخصصات أكثر تحديدا. يجب تحديد الحوافز المناسبة وتنظيم فعال من ناحية لتحفيز الابتكار الأخلاقي المفيد لتقدم البشرية، ومن ناحية أخرى لمنع أو الحد من التأثيرات غير المرغوب فيها. يجب على عالم التربية والتنشئة والاتصالات بأكمله أن يبدأ عملية منسقة لزيادة المعرفة والوعي بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ولنقل القدرة الحاسمة تجاه مثل هذه الأدوات إلى الأجيال الجديدة منذ الطفولة. أضاف الأب الأقدس يقول: كذلك يجب تقييم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على عالم العمل، وبالتالي أدعو أعضاء مؤسسة شنتيزيموس أنوس وجميع الذين يشاركون في مبادراتها لكي يكونوا جزءا فاعلا كل في مجاله للحث على عملية إعادة تأهيل مهني واعتماد نماذج تهدف إلى تسهيل نقل الأشخاص الزائدين عن الحاجة إلى نشاطات أخرى. يجب دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على الأمن والخصوصية بعناية، كما يجب أن تؤخذ التأثيرات على قدرات الأشخاص العلائقية والمعرفية وعلى سلوكياتهم في عين الاعتبار، وأن يتم التعمق بها، إذ لا يمكننا أن نقبل أن يتم تقليص هذه القدرات أو تقييدها بأداة تكنولوجية، أي من قبل من يمتلكها ويستخدمها. وأخيرا علينا أن نتذكر الاستهلاك الهائل للطاقة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي في حين تواجه البشرية تحولا دقيقا في مجال الطاقة. تابع الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن مستقبل الاقتصاد والحضارة والبشرية هو على جبهة الابتكار التكنولوجي، ولذلك لا يجب أن نفوت فرصة التفكير والعمل بطريقة جديدة بالعقل والقلب والأيدي لكي نوجه الابتكار نحو نظام يتمحور حول أولوية الكرامة البشرية، ابتكار يعزز التنمية والرفاهية والتعايش السلمي ويحمي الفئات الأكثر فقرا. وهذا الأمر يتطلب بيئة تنظيمية واقتصادية ومالية تحد من القدرة الاحتكارية لدى القلة وتسمح للتنمية بأن تعود بالنفع على البشرية جمعاء. ولهذا السبب آمل أن تستمر مؤسسة شنتيزيموس أنوس في التعامل مع هذه القضية، كما أهنئ إطلاق البحث المشترك الثاني بين المؤسسة والتحالف الاستراتيجي لجامعات الأبحاث الكاثوليكية حول موضوع الذكاء الاصطناعي والعناية بالبيت المشترك، تركيز على الأعمال التجارية والتمويل والاتصالات بتنسيق من السيدة تارانتولا. من فضلكم أبقوني على اطلاع. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: واختتم كلمتي بسؤال استفزازي، هل نحن متأكدون من أننا نريد الاستمرار في تسمية الذكاء ما هو ليس ذكاء؟ لنفكر في الأمر ولنسأل أنفسنا ما إذا كان الاستخدام غير السليم لهذه الكلمة المهمة والإنسانية لا يمثل استسلاما للسلطة التكنوقراطية. أبارككم وأتمنى لكم كل خير في نشاطاتكم، واصلوا العمل بشجاعة وخاطروا، وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
قام أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بتدشين المقر الجديد لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا في روما بعد ظهر أمس الجمعة، بعد أن كان في سان جالو بسويسرا. واعتبر نيافته أن قرب الأساقفة الأوروبيين من البابا ومن دوائر الكرسي الرسولي يمكن أن يقدم دفعا رعويا جديدا ويشكل انطلاقة مسكونية، لا سيما خلال السنة اليوبيلية التي تستعد الكنيسة للاحتفال بها العام المقبل وفي إطار المسيرة السينودوسية أيضا. اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أبصر نور منذ أكثر من نصف قرن، وهو يضم 39 من الهيئات الأعضاء، من بينها 33 مجلس أساقفة وطنيا يمثل 45 بلدا في القارة الأوروبية. وقد نقل مقر أمانة السر من سويسرا إلى العاصمة الإيطالية، وافتتح المقر الكائن في شارع بينيا خلال احتفال شاركت فيه شخصيات مدنية وكنسية، من بينها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي سلط الضوء على النواحي اللوجستية والفنية لهذا الخيار، أي أن يكون المقر قريبا من البابا ومن دوائر الكرسي الرسولي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس علاقات الشركة الكنسية القائمة بين الأساقفة والحبر الأعظم. القرار اتخذه رؤساء المجالس الأسقفية الأوروبية خلال لقاء جمعهم في مالطا في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وتمت الموافقة عليه بعد أن استشاروا البابا فرانسيس وأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ودائرة الأساقفة. وقال رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ورئيس أساقفة فيلنيوس المطران جينتارس جروساس: قال إن القرار اتخذ لكونه يعكس تبدلات الظروف والأوضاع التاريخية الراهنة، مذكرا بأنه عندما أبصر الاتحاد النور كانت أوروبا منقسمة إلى شطرين، الشرق والغرب، وكان أساقفة القارة الكاثوليك يبحثون عن منطقة محايدة تجمعهم، فوقع الاختيار أولا على مدينة كويرا السويسرية عام 71، ثم نقل المقر بعدها عام 97 إلى سان جالو في سويسرا أيضا. في كلمة ألقاها لمناسبة تدشين المقر الجديد في روما، لفت الكاردينال بارولين إلى أن هذه الخطوة تتجاوب قبل كل شيء مع المتطلبات والاحتياجات الفنية والتقنية، مؤكدا أن كون المقر في روما يعكس العلاقة الوطيدة القائمة بين المجالس الأسقفية الأوروبية وكرسي بطرس، وأضاف أن الهدف يتمثل أيضا في جعل المبنى الجديد مركزا مرجعيا بالنسبة للأساقفة الأوروبيين، إذ سيجدون فيه بيتا لهم يستضيف اجتماعاتهم ولقاءاتهم في كل مرة يزورون فيها روما. واعتبر نيافته أن هذا الأمر سيكتسب أهمية أكبر خلال السنة اليوبيلية. لم تخلو كلمة المسؤول الفاتيكاني من الإشارة إلى الهدف من إنشاء اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، ألا وهو زيادة التعاون بين المجالس الأسقفية الأوروبية في ضوء الخبرة التي عاشها المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. وأضاف أن الاتحاد مدعو اليوم إلى إظهار وجه السينودوسية، وجه كنيسة تنطلق من حقيقة الإنجيل وتذهب لملاقاة رجال ونساء زماننا ينيرها ويعضدها حضور المسيح. وأكد الكاردينال بارولين أن هذه الرسالة تتحقق من خلال الالتزام في الكرازة بالإنجيل والشهادة للحقيقة، خصوصا في زمن لم يعد يدرك على ما يبدو الحقائق المتسامية، بل ينظر وحسب إلى ما يحقق التوافق الاجتماعي ويتجاوب مع المشاعر الآنية. ولفت نيافته أيضا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات الشركة الأخوية والشهادة للمحبة والقيام بأعمال خيرية حيال المتألمين والضعفاء والمهمشين، ضحايا ثقافة الإقصاء التي تهمش الحياة البشرية، لا سيما للأشخاص الضعفاء ومن لا حول لهم ولا قوة. ختم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بالقول إن التزام اتحاد مجالس أساقفة أوروبا يسير في الاتجاه الذي يحدده الاندفاع المسكوني والشركة الكنسية والمساعدة الرعوية من أجل مواجهة التحديات المطروحة اليوم أمامنا، لا سيما على صعيد العلمنة والكرازة بالإنجيل، وهما موضوعان يبعثان على القلق في أوروبا، هذا فضلا عن أهمية العمل على غرس روح السلام وإرساء أسس الوفاق في القارة القديمة التي تعاني اليوم من الانقسامات.
انعقد سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دورته السنوية العادية للعام الجاري 2024 تلبية لدعوة السيد البطريرك يوسف العبسي الكلي الطوبة من يوم الاثنين الواقع في 17 من حزيران يونيو حتى يوم الجمعة الواقع في 21 منه في المقر البطريركي في الربوة. وقد ترأس صاحب الغبطة أعمال السينودوس بعد أن ألقى كلمة الافتتاح مرحبا فيها بالسادة الأساقفة والرؤساء العامين، ومتمنيا للإخوة المسلمين أن يمن عليهم الله بالخير والبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فاستهل السادة المطارنة اجتماعاتهم بيوم خلوة روحية ألقى محاضرتها سيادة المطران ميلاد الجاويش، انصرفوا خلالها إلى الصلاة معا والتأمل واستلهام الروح القدس لأجل نجاح أعمالهم، ثم عمدوا في ختام الرياضة إلى توجيه رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس أعلموه فيها بالمواضيع التي سوف يتداولون بها، وسألوه بركته الأبوية والدعاء لهم بالتوفيق. في مطلع المناقشات بدر السيد البطريرك والسادة المطارنة إلى التعبير عن استنكارهم الشديد لحالة السبات الضميري المهيمن بشكل مذهل على رؤساء المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام مشاهد القتل الجماعي المخزية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي رفح، وعبروا عن تضامنهم الشديد مع أبنائنا في أبرشياتنا الملكية في صيدا وصور ومرجعيون والجليل الذين يتعرضون للتهجير القسري بسبب الأعمال الحربية، وأدانوا بشدة أشكال العنف على أنواعه واللجوء إلى القوة من أجل حل الأزمات واعتماد أسلوب التعدي وترهيب المواطنين ضد الفئة المسيحية من الشعب في السودان ومحاصرتهم في لقمة عيشهم، وأشاروا إلى خطورة المخطط القائم على إفراغ الشرق من فئة الشباب كما يجري في سوريا ولبنان والعراق على نحو بارز، ولسلب بلدانه حيوية النهوض مجددا كما شجب السادة المطار نهر تقط المضي قدما في إيقاء الخلل قائما بحجة عدم الوصول إلى وفاق، بينما أبناء الأوطان يتركون لأنفسهم كي يتدبروا أمورهم ليس من براءة قط في شقاء أبنائنا وأهلنا وشعبنا وأوطاننا، ولا من تعثر أبدا في استنباط الحلول، بل على العكس هو الصواب، إنما هناك تواطؤ وتوافق وترافق في إذلال الناس، وهذا عين الحرام الذي يرفضه الآباء رفضا قاطعا. بعد ذلك توقف الآباء عند الفراغ الدستوري في لبنان الذي استمر طويلا وترك ذيولا وآثارا سلبية على حياة الناس ولقمة عيشهم وحقهم في الاستشفاء والوصول إلى مدخراتهم المحتجزة عن غير حق، ودعوا المسؤولين إلى يقظة ضمير والمبادرة إلى انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت. وفيما يتعلق بأوضاع أبنائنا في سوريا، لفت آباء السينودوس إلى خطورة الحصار الاقتصادي المفروض تعسفا على البلاد، مما أدى لتفاقم الأوضاع المعيشية ودفع الكثير من السوريين إلى الهجرة بحثا عن فرص أفضل. على صعيد الأعمال المجمعية، عرضت اللجنة المختصة تحت إشراف السيد البطريرك نشاطات الذكرى المئوية الثالثة لإعلان الشركة الكنسية بين البطريركية الملكية الأنطاكية وكنيسة روما، واتطلعوا من صاحب الغبطة على ما جرى إنجازه حتى الآن من استحداث مركز للشبيبة في الربوة وعقد ندوات والقيام بزيارات رعوية ولقاء شخصيات دينية ومدنية رسمية، وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة من إطلاق مؤتمر علمي عالمي وطباعة كتب ومقالات تهم تاريخ الكنيسة الأنطاكية وأعلامها ودورها الريادي في مجالات شتى. لقد أنهى السادة المطارنة دراسة الشرع الخاص الذي أفرد له عدة جلسات خلال اجتماعاتهم، وعمد السادة الأساقفة كذلك إلى تشكيل لجان سينودسية جديدة خلال هذه الدورة لترجية قانونية لاهوتية، مسكونية اجتماعية بلاد الانتشار، رعوية تنشئة كهنوتية. بعد أن استوفت اللجان القديمة مدة عملها وقاموا بانتخاب المطران إلي بشارة حداد مشرفا على العدالة، والمطرانين جورج اسكندر ويوسف متى عضوين للمحكمة السينودسية، وأولوا التنشئة الإكليريكية اهتماما خاصا على الصعيدين التربوي والعلمي والروحي حتى تأتي مستكملة لمتطلبات الحاجات الرعوية. وعلى الصعيد الليتورجي استمعوا إلى شرح مستفيض يدور حول المشروع، يجري إدراج نصوص إنجيلية بموجبه على نحو متناوب في سلسلة الأناجيل المعينة لكل أحد من أحد السنة الطقسية وأحالوه للدراسة. ثمن الآباء عمل أعضاء لجنة الشبيبة البطريركية رغم كل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، وشددوا على ضرورة إنشاء مكاتب للشبيبة في الأبرشيات لتسهيل التواصل والتعاون وبناء برامج مشتركة فيما بينهم وبين اللجنة البطريركية، وهم يشكرون اللجنة على تأجيل عقد مؤتمر الشبيبة الملكي العالمي بسبب الأوضاع الأمنية، ويدعون الشبيبة للمشاركة في المؤتمر القادم في حزيران 2025. وانتهز الآباء الفرصة ليثنوا على عمل المؤسسات الكنسية الطبية والتربوية والاجتماعية في ظل هذه الظروف الصعبة، وسألوا الله أن يتعهد هذه المؤسسات التي تسعى جاهدة في خدمة الإنسان وكرامته. من ناحية أخرى، شكر الآباء أبنائهم في بلاد الانتشار على تضامنهم ووقوفهم إلى جانب عائلاتهم لتجاوز هذه المحنة. ولما كانت السنة القادمة هي سنة اليوبيل المئوي الثاني لخميس الجسد الإلهي الذي يحيي ذكرى العجوبة التي خلصت مدينة زحلة من وباء الطاعون في سنة 1825، قرر آباء السينودوس بالإجماع عقد السينودوس القادم في زحلة. اختتم المجتمعون أعمالهم ظهر يوم الجمعة بالاحتفال بالليتورجية حبرية، فأعلن غبطته رفع الجلسات وختام أعمال المجمع، وأعز إلى أمانة السر بالإسراع في إدراج التعديلات المقترحة على نصوص المحاضر لكي توزع على أعضاء السينودوس وتودع في المحفوظات البطريركية بحسب الأصول.
تستضيف الأبرشيات الإيطالية هذا العام أيضاً أطفالاً من أوكرانيا في إطار مبادرة تضامنية خلال العطلة الصيفية، وذلك من أجل تقديم فترة من الطمأنينة والهدوء بعيداً عن الحرب، علماً بأن مبادرة التضامن هذا قد تم إطلاقها في العام 2022 ويدعمها مجلس أساقفة إيطاليا، وستتيح لأطفال أوكرانيين هذا العام أيضاً وتحديداً من 15 من حزيران يونيو وحتى 30 من آب أغسطس قضاء العطلة الصيفية في إيطاليا بعيداً عن الحرب وعن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ أكثر من 2.5 عامين. وستستقبل هيئات كاريتاس في أبرشيات كوزنسا، لاميتشيا تيرمي، كومو، سينيغالية، إغليسياس، يازي وأوتشينتو، سانتا ماريا دي ليوكا، ستستقبل الأطفال الأوكرانيين مع مرافقيهم. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وصلت المجموعة الأولى من الأطفال الأوكرانيين مع مرافقيهم إلى أبرشية أوتشينتو سانتا ماريا دي ليوكا في أقليم بوليا يوم 15 من حزيران يونيو قادمين من مدينة نيكوبول. وقال مدير هيئة كاريتاس في أبرشية أوتشينتو سانتا ماريا دي ليوكا الأب لوتشو تشاردو، قال: تتراوح أعمار الأطفال ما بين 10 أعوام و16 عاماً، والهدف الأساسي لهذه المبادرة التضامنية هو أن يقضي الأطفال فترة من الطمأنينة بعيداً عن الخوف والقلق. وأضاف أن الأبرشية ستستضيف مجموعتين من الأطفال، المجموعة الأولى من 15 وحتى 29 من حزيران يونيو، والمجموعة الثانية من 11 وحتى 29 من آب أغسطس. كما وأشار مدير هيئة كاريتاس في أبرشية أوتشينتو سانتا ماريا دي ليوكا إلى أن هذه المبادرة التضامنية تساعد على بناء قطعة صغيرة من السلام. ومن بوليا إلى أبرشية كومو في أقليم لومبارديا، حيث تجري الاستعدادات أيضا لاستقبال أطفال أوكرانيين مع مرافقيهم لقضاء العطلة الصيفية، وذلك من 11 وحتى 24 من آب أغسطس. وأشارت كاريتاس المحلية إلى أنه ستكون هناك نشاطات وبرامج عديدة للأطفال. كما وتستعد أبرشية يازي في أقليم ماركي لاستضافة عدد من الأطفال الأوكرانيين مع مرافقيهم، وذلك من 1 وحتى 15 من تموز يوليو. وأشارت هيئة كاريتاس المحلية إلى إعداد برنامج لقضاء العطلة الصيفية بالتعاون مع عدد من الهيئات، وذكرت بأن العام الماضي أيضا تمت استضافة عدد من الأطفال الأوكرانيين في إطار مبادرة تضامنية خلال العطلة الصيفية لقضاء فترة من الهدوء والطمأنينة. هذا وكان رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوبي قد سلط الضوء خلال انعقاد الجمعية العامة لمجلس أساقفة إيطاليا في 20 من أيار مايو الفائت، سلط الضوء على أهمية تعزيز النشاطات التضامنية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الاستقبال يوسع القلب ويصبح شهادة لثقافة السلام.
خلال السنوات العشر الماضية واجهت أوروبا حالة طوارئ للاجئين على نطاق لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وجد أكثر من 10 ملايين شخص ملجأ في دولنا الأعضاء. هذه هي الصورة المختصرة التي التقطتها الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجونوفيتش بريتش أمس الخميس في يوم اللاجئ العالمي. إن المنظور واضح، والتزامنا المستمر بالدفاع عن حقوق اللاجئين هو شهادة على قيمنا المشتركة، تابعت بيجونوفيتش بوريتش مشيدة بالدعم الذي يقدمه المجلس اللاجئين بطرق متنوعة، بدءا بزيارات الممثلين الخاصين إلى البلدان الأكثر تأثرا بتدفقات اللاجئين لفهم أفضل السبل لدعم هؤلاء الأشخاص. وأوضحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا أنه على أساس خطة العمل بشأن حماية الأشخاص الضعفاء في سياق الهجرة واللجوء في أوروبا عام 2021 إلى عام 2025، تم إطلاق مشاريع لتعزيز حقوق اللاجئين وتحسين أنظمة اللجوء في البلدان. وفي قائمة الإجراءات تنشئة مهنيين محليين ودورات مجانية عبر الإنترنت وأدوات عملية لمساعدة اللاجئين الشباب مثل جواز المؤهلات الأوروبي للاجئين. وقد تضاعفت الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالمهاجرين بعد قرارات قمة ريكيافيك في عام 2023. وأخيرا وليس آخرا، المنح التي يقدمها بنك التنمية التابعة لمجلس أوروبا للمساعدات الطارئة والطويلة الأجل للدول الأعضاء التي تستضيف الأشخاص الفارين من أوكرانيا، ويتم تنفيذ الالتزام أيضا بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يعتزم مجلس أوروبا مواصلة المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في الميثاق العالمي حول اللاجئين.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.